زمن الفتن وفي زمن غربة الإسلام وفي زمن الجولة فيه للجاهلية والجولة فيه للكفر عياذا بالله تعالى، إلا الطائفة المنصورة التي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم من خذلهم. ويجب على المسلم أن يسأل نفسه كيف السبيل إلى النجاة، لأن عذاب الله تعالى شديد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فكيف النجاة في زمن غربة الإسلام وفي زمن الفتن حيث لا تكاد تمر لحظة إلا بفتن، ولا تكاد تجد قرية أو محلة أو بلدة أو دولة أو مكانا إلا وتجد فيه الفتن بغير حدود. فعندئذ أحوج ما يكون المسلم إلى أن يعرف كيف النجاة وما هي السفينة التي ينبغي أن يركبها حتى تصل به إلى بر الأمان في هذا الخضم الهائل من الفتن العمياء البكماء الصماء على حد وصف وتعبير رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وتزداد الفتن ضراوة وشراسة إذا قدر الله عز وجل قوة هائلة للكافرين برأس حربتهم أمريكا الآن. وتزداد الفتن ضراوة وشراسة إذا قدر الله علمانيين يكتسحون البلاد الإسلامية ويجتاحون البلاد والعباد فيحاولون هدم ما تبقى من الإسلام ويحاولون إزالة آثار الإسلام معاونين بذلك دول الكفر ورأس حربتهم أمريكا. خذ مثالا تيمور هذه الشرقية إحدى جزر إندونيسيا وهي بلد مسلمة فيها 200 مليون مسلم تقريبا. فهذه الجزيرة على مدى 400 سنة ويستغلون جهل أهلها وفقرهم وشدة البلاء عليهم يستغلون ذلك في تنصير أهل هذه الجزيرة. هي مجموعة يتعدى المليون إنما وصلوا إلى حوالي 90% إلى كاثوليك نصارى كاثوليك، حوالي 2 بروتستانت وما إلى ذلك. منذ حوالي 400 سنة أو أكثر البرتغال الأسبان الإنجليز وأخيرا الأمريكان الكل يعمل على أي شيء. هذه دول علمانية ترفض الديانة في ظاهر الأمر وكان كذلك فترة، فإذا بها تظهر على حقيقتها أنها تعلن هذا ولا تنسى التحرك ولا تنسى الدوافع لتدفعها إلى محاولة القضاء على الإسلام وأهله. وبينا شيئا من ذلك عند كلامنا عن القدس وعن هذه الأحداث المتوقعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء يزعمون أنهم علمانيون وأن الدين لا قيمة له عندهم. قد تكون مرت فترة فكروا هذا بهذا التفكير، لكنهم الآن انظر كلهم يقفون موقفا واحدا إذا ظهر الإسلام. في تيمور الشرقية البرتغال الأسبان الإنجليز ثم الأمريكان كلهم يتظاهرون، هناك بروتستانت هناك كاثوليك هناك طوائف أخرى هناك هندوس هناك بوذية هناك مسلمون. لكن انظر إلى التوجه الآن مع هيئة الرنم وكوفي عنان هذا المجرم، وهؤلاء كلهم يتظاهرون لسلخ هذه الجزيرة عن إندونيسيا المسلمة وعن أن يقوم جيشها المسلم ولو ببعض انفعالات فردية في الدفاع عن هوية بعض المسلمين المتبقين في هذه الجزيرة. بلاد المسلمين العلمانية تجتاحها، يعني رفض كامل للإسلام وأهله. بلاد الكافرين يجتاحون بلاد المسلمين لأنها إسلام. هم أعداء. وانظر إلى أمريكا كيف ضربت صربيا وتعرفون القصة وتعرفون التاريخ وتاريخ الحروب العالمية. انظر إلى الشقاق الواقع بينهم. ولكن الفتنة ازدادت ضراوة وشراسة وقساوة عندما يتحد هؤلاء الكفار على اختلاف أنواعهم ونحلهم. اجتمعوا الآن في أي موطن يدعوهم إلى القضاء الكامل على الإسلام. وواحد من هذه الأمثلة تيمور الشرقية في إندونيسيا هذه. طبعا هناك الناس بدائيون تماما لا يعرفون شيئا عن الدين ولا عن الدنيا، بدائية كاملة. فاستغلوا ذلك بالهدايا للطعام والملابس والحلوى وما إلى ذلك على مدى 400 سنة حتى يخرجوهم من الإسلام ويضمهم إلى الصليب. وهم لا يحبون الصليب ولا يحبون أي شيء ولا يعرفون الإسلام إلا القليل، مجرد التوارث. فلما ابتلوا بالفقر والجهل كان تنصيرهم شيئا سهلا. لماذا يتحد كل هؤلاء؟ كيف يتحد الكاثوليك مع البروتستانت مع غيرهم في تنصير تيمور وغيرها؟ وهذه يعتبرونها بداية لتنصير إندونيسيا بالكامل ولتنصير جنوب آسيا ولتنصير باكستان. يحاولون ويبذلون كل الجهود في تنصير إفريقيا وفي تنصير العالم الإسلامي. والبلاء يزداد كما قلت عندما يتولى الأمر أيضا بتدمير هؤلاء الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم. عندما يتولى الأمر في المسلمين علمانيون يقومون باجتياح البلاد واجتياح العباد وبتفريط معاول الهدم ليل نهار، سواء ثقافة إعلام تعليم، معاول هدم كلها تشترك مع أجهزة البث المباشر وغير المباشر، مع الأجهزة الحديثة والاستخبارات والترصد، مع كل هذه الأجهزة كل شيء يتعاون في القضاء على الإسلام والمسلمين. ورب العالمين لن يخسر شيئا، حاشا الله عز وجل، ولكن المبطلين هم الذين يخسرون. فكيف النجاح في هذه السفينة المتلاصمة الأمواج، في هذه الفتن العمياء البكماء الصماء؟ ونحن قد علمنا من الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن العاقبة للمتقين، وأن النصر سيكون حليف الموحدين، وأن الساعة لن تقوم حتى تنزل الروم بالأعماق أو بذابق ويخرج إليهم جيش من المسلمين وتقوم مقتلة عظيمة يفر فيها ثلث جيش المسلمين ولا ينهزم فيها ولا يتوب الله عليهم أبدا. ثم يثبت الثلثان فيقتل الثلث شهداء عند الله ويتبقى الثلث، يحكم الله بهم الأرض على منهاج النبوة ويعيدون ليقتتلوا مع الدجال وهكذا. يعني الإسلام سيأتي وسيحكم الأرض يوما. لكن ما الذي هذا شأن الله عز وجل؟ ما الذي يعنيك أنت وقد تأتيك منيتك اليوم؟ الذي يعنيك أن تخرج إلى الله سليما، أن تقطع سفرك إلى الله وقد تزكى قلبك وقد ازداد إيمانك وقد تبت إلى الله وقد استعددت لهذا اللقاء، للقاء الله عز وجل. لأن الفتن رهيبة رعيبة، علمانية تكتسح البلاد والعباد. الإنسان المأمور بأن يقي أهله جهنم أنفسكم وأهليكم نارا، هو لا يستطيع إلا ببذل الجهد واستفراغ الوسع وبذل الطاقة وبالضراعة إلى الله عز وجل ليل نهار وبابتغاء الوسيلة إلى الله. ابتغوا الوسيلة وابتغوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لا يستطيع نظرا لمعاول الهدم ونظرا لجنود الشيطان ولآلات الشياطين ولحزب الشياطين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف السبيل إذن؟ كيف السبيل؟ ما هي سفينة النجاة؟ من الناس من أفتى وصنف كتبا بأن سفينة النجاة أن ينضم إلى جماعة من الجماعات الإسلامية الحالية، يعني والجماعات التي أتكلم عنها غير الفرق كلها تدخل الفرقة الناجية بإذن الله، على دخل الدنيا كلها الفرقة الناجية بإذن الله، لكن ليست الفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة هي على الحق منصورة، ليس فيها من الطائفة المتميزة، لا، لكن في الجملة من الفرقة الناجية. أما الفرق المتوعدة بالنار فهذه لا أتكلم عنها الآن وسبق لنا الحديث عنها. لكن نتكلم عن الفرقة النجية، كيف لنا السبيل؟ فبعض الناس رأى أنه يلزم المسلم أن ينضم إلى جماعة من هذه الجماعات على أن كل جماعة من هذه الجماعات هي التفاف واجتماع وتجمع حول عالم. والفكرة جميلة جدا عندما يجتمع المسلمون حول عالم عامل رباني مجتهد يعرف لله حقه عز وجل ويتعلم ويعرف في دين الله ويقود الناس إلى الله. الفكرة عظيمة جدا. فمن الناس من صنف في ذلك، ومنهم من صنف في نفس هذا الاتجاه وإن لم يقل بنفس هذا التصريح، ولكنه هون أمر الجماعات واعتبرها مجموعات تقوم بالعمل الإسلامي انطلاقا من العمل الجماعي. والعمل الجماعي واجب. كيف يقوم الإسلام إذن؟ كيف يقوم الدين إذن؟ لابد من العمل الجماعي. وبعضهم رأى خطورة هذه الجماعات وعايشها وشهدها وحقق الأمر في حقيقتها، فرأى وجوب اعتزال هذه الجماعات ليس اعتزالا مطلقا، وإنما هو اعتزال مقيد فيما تفرقت فيه واختلفت وتنازعت وتحزبت وفرقت فيه كلمة الأمة، ووجوب لزوم هذه الجماعات فيما هي عليه وأجمعت عليه من أصول أهل السنة والجماعة. عندما أتمسك بأصل وهذا الأصل تمسك به أي طائفة من النصر أو أي جماعة من الجماعة، فأنا إذا أكون قد لزمتهم لأني أدين بنفس دينهم، أتبع نفس الأصل الذي يتبعونه، فأنا معهم ملازمهم في هذا، وهم إخوتي وأنا أخوهم. أما عندما يأتي التحزب والتعصب حول شيخ بعينه وإعطاء البيعة له والإمارة العامة له دون موافقة أهل الحل والعقد أو السواد الأعظم من العلماء والمجتهدين دون اجتماع الأمة، فهذا هو السبيل النكد جدا لتفريق المسلمين وتقطيع الصلات بينهم. فهذا التحزب أدى إلى تشرذم الأمة، بل قطع الأمل إلى اجتماع هذه الأمة. حاول إذن، طبعا هذا الرأي هو الذي ترجح عندي وهو في كتاب الجماعة والجماعات للأخ الكريم الهنداوي، وقام بقراءته ويتحدى به أن يناقش من شاء المناقشة حول عبد الرزاق حجره الله، وهو اسمه مضارع الكتاب، وأساتذة آخرون، وهو الذي يترجح عندنا تماما، لأن العائق فعلا الحقيقي من اجتماع الكلمة. يعني ننظر إلى مشاهير الدعاة الآن، هم لا ينتسبون إلى جماعة وهم يحبون كل الجماعات لأنهم على أصول أهل السنة والجماعة، ولكنهم لا يوافقونهم أبدا في هذا الأمر، أنهم يتعصبون لجماعتهم أو لشيخهم أو لفكرتهم أو لأصول من اجتهادات شيوخهم وقادتهم، ويعطون البيعة لقائدهم أو لشيخهم فلا يخالفونه ولا يأخذون من غيره، بل يتميزون بشيخهم أو بفكرتهم أو بجماعتهم على باقي المسلمين، وكل هذا محرم، كل هذا لا يجوز في دين الله. وعندئذ قلنا بهذا القول يجب اعتزال هذه الجماعات، هذا الاعتزال المقيد، يعني يحرم الدخول فيها، لأن الدخول وإن كان من الأفراد من انتسب إلى هذه الجماعات ليؤدي مهمة بينه وبين الله عز وجل، ليستعين بهم في الدعوة وليفعل بهم أمورا وهو يعلم حقيقة ما نقول، ولا يتحزب ولا يتعصب ولا يعطي البيعة لواحد أبدا دون باقي العلماء المجتهدين وباقي أهل الحل والعقد، والأمر كله يعود إلى العلماء المشاهير الذين تعرفهم الأمة ويعرفهم العلماء ويعرفهم طلبة العلم. فهذا أمر خطير جدا. فهذا هو الذي الرأي الذي بنيناه أو الذي أخذنا به، هو راجع عندنا وسنقدم عليه الأدلة إن شاء الله. طب إذا لم ندخل هذه الجماعات فأين العمل الجماعي؟ العمل الجماعي واجب، ولا يقوم الدين إلا بهذا العمل الجماعي، سواء في الجمعة، سواء في صلاة العيد، سواء في الحج في عرفة، سواء في الجهاد، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يستلزم الأمر أن يكون جماعيا في أحيان كثيرة. فالعمل كل شيء الدين لا يقوم إلا بعمل جماعي حتى نصل إلى أمير أو إلى خليفة يحكم المسلمين ويجمعهم، وعندئذ نكون جميعا ملزمين بإعطاء البيعة لهذا الخليفة الذي يقود المسلمين على منهج النبوة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كيف لنا هذا الأمل؟ كيف لنا أو أن بنا أن نصل إلى هذا الأمل؟ العائق الشديد والأول بما هذه وجهة نظر بقى والذي يتبين أمامنا تماما هو هذه الجماعة، تحزب الشديد والرهيب جدا حول شيخ بعينه أو حول فكرة بعينها، وهذا هو الواقع. وانظر إلى الدعاة الموفقين والمشاهير، فإن أكثرهم بفضل الله عز وجل لا ينتمون إلى جماعة وإلى شيء، لأنهم يعرفون هذا الكلام حق معرفته. والإنصاف العلمي يعني هذا الرأي القائد الذي يوالفنا، واحد يحاول يخفف الأزمة زي الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله، وهو من عباقرة العصر ومن العلماء المجتهدين العاملين حفظه الله، ولا نزكي الله أحدا، هو يذهب إلى أن هذه الجماعات بعد أن بين خطرها يدعو أنها ضرية وكمتنفس، وله كلام كثير. دكتور صلاح الصوغ أيضا من عباقرة العصر، وهو عالم تشهده مصنفاته ومحاضراته وفهمه العميق جدا، وله كتاب شرعية الانتماء يعني إلى هذه الجماعات يؤيد فيه هذا الرأي المخالف. انظر نحن نختلف هكذا في وجهة النظر، ولكننا أحبة بفضل الله عز وجل. الموالاة والمعاداة أصلان من أصول الإيمان، البراء والإيمان، الحب والبغض، لكنه يرى هذه الجماعات كضرورة أو كاجتماع مرحلي أو كخطة مرحلية ويشترط لها شروطا، يعني في النهاية برضه هو يضع المحاذير ويضع الشروط. لكن الذي يعايش الأمر أكثر ويعيش هنا طوال حياته ويعترف هذه الجماعات، فعندئذ يجد الواقع الأليم جدا، أن الجماعات تتحزب تحزبا شديدا وتتعصب تعصبا شديدا حول من أعطت له الإمارة والبيعة، أو حول الفكرة المتوارثة من أمير إلى أمير أو من شيخ إلى شيخ أو من جيل إلى جيل، ويتميزون عن الآخرين ويظنون أنهم هم الفرقة الناجية وأن الآخرين أهل بدعة وأن الآخرين يفرقون الأمة وأنهم أهل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أما هؤلاء فهم جهال أو هم بارجون أو هم، وتعلم حقيقة الأمر. فمن الذي سيسمع إذن لكي تجتمع كلمة الأمة ولكي تتوحد الصفوف؟ من الذي يستمع إذن؟ إذا كانت كل جماعة لا تسمع إلا من شيخها أو من عالمها أو من علمائها، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا رجعت إلى هذه الجماعات عدد لنا علماءها، عدد وسأكتب خلفك وستعلم حقيقة الأمر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا رجعت إلى علماء هذه الجماعات ثم رجعت فتاواهم ستعلم حقيقة ما أقول لك. اللجنة الدائمة هل هي تدخل في جماعة؟ أبدا لا تدخل في جماعة، وإنما تدخل في جماعة المسلمين. فلما سئلك عن هذه اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، يعني مجموعة من العلماء الأكابر المجتهدين العاملين، يعني ممكن أن تعتبرهم جزءا من أهل الحل والعقد، أفتوا بنفسي أو بنفس العبث يقولون التعاون مع كل هذه الجماعات فيما اجتمعت عليه من أصول أساس الجماعة، وهذا واجب طبعا، واختلافهم أو مفارقتهم فيما فرقوا عليه أمر الأمة بطريقة التناصح، يعني هونوا الأمر فقالوا التناصح فيما بيننا. لكن الواقع طبعا هناك في الجزيرة والجماعات كما تعلمون هنا يعني بارزة أكثر، فالتناصح لا يؤتي أكله إلا عند أفراد، وهناك الأفراد كما قلت لا يكون تحت هذا الكلام، لأنهم حريصون على نفس ما نقول، وإنما ينتمون إلى الجماعات لتحقيق أشياء معينة أو لاستعانة به في الدعوة أو في الأمر أو النهي عن المنكر بطريقة أجدى، لكنه يعلم أنه أن خطرهم يتمثل في هذا التحزب والتعصب فلا يقربه ويبتعد عنه فيه، ويسمع من الآخرين ويتصل بالآخرين، خلاص هو ده هو هذا هو الذي نريده. أما أن نقول يلزم المسلم أن يدخل في هذه الجماعات، فالعائق الوحيد من النطق أو العائق الأول من تجميع الكلمة وتوحيد الصفوف هو هذه الجماعات. وحاول إذا وستعلم إذا كنت لم ترى معنا هذه الرؤية، تحاول مع أي جماعة، إذا إلى أي جماعة تعجبك وسل. ولقد أريت ألا أذكر اسما من أسماء هذه الجماعات، أما إذا قامت جمعية، وذكرت مثالا حتى لا يتعصب أحد، كجماعة عبد الله هذه ليست جماعة. الجماعة التي أريدها هي إعطاء البيعة لأمير لشيخ معين. التعصب والتحزب حول أفكار معينة سواء في الدعوة أو في أمر معروف والنهي عن المنكر أو في إقامة الإسلام وإقامة الخليفة والوصول إلى الخليفة وما إلى ذلك، وكله أهداف عظيمة جدا. الدعوة هدف عظيم، الأمر معروف والنهي عن المنكر هدف عظيم، الخلافة أعظم الأمور التي نصبوا إليها، تجميع المسلمين أعظم، بل هو الأصل الثالث، يعني أصل التوحيد، الأصل الثاني المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الاخلاص والمتابعة، الاصل الثالث تجميع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، وهو ده الاصل الذي ندعو ونركز عليه فيما يتعلق بمواجهة هذه الفتن العمياء البكماء الصماء. طب نعمل ايه؟ ما هو مش حامل غير التوحد. كيف نتوحد؟ كيف نتوحد؟ لن نتوحد ولن نأتي النصر الا باتباع منهاج النبوة بالكتاب والسنة بفاهم سلف الامة. هتقول لي في اختلاف؟ لا يقول، ما فيش اختلاف في الاصول ابدا ولا في الرأي ولا في، وانما الاختلاف فقط بياتي فيه مسائل فقهيه، وهذا لا يفسد الود قضيا وانت تعلم التاريخ. وعندئذ تعرضنا لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وشرحناه في الدرس الماضي، وايضا حديث ابي ثعلبه الطشري، ومن خير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ولنا في الآية الكلام فيما بعد بإذن الله عز وجل، لكن الآن نأخذ حديث حذيفة، نأخذ حديث حذيفة. وحديث حذيفة هذا هو من أشهر الأحاديث في هذه القضية، ومن الممكن أن تعتبره بابا بذاته في هذه المسألة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى البداية أن حذيفة يريد أن يسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركه. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية من شر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: إن كنا في جاهلية من شر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: فما العصمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وطبعا هذا السؤال الذي نحن نسأله، ما العصمة في هذا الذي نحن فيه؟ فما العصمة يا رسول الله عليه السلام؟ قال: السيف. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقداء وهدنة على دخن، وفي رواية هدنة على دخن. قال: قلت: يا رسول الله، ما الهدنة على دخن؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت عليه. في رواية ثانية عند البخاري ومسلم والبغوي: وهل بعد هذا الشر من خلق؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم عندهم اشياء على السنة وتنكر، عندهم اشياء على البدعة، عندهم خير وعندهم شر. قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفي رواية. قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يعني ثلاثا. وفي رواية الحاكم: فأعدت قولي عليه، فذلك يقول: فأعدت قولي عليه. فقال في الثالثة: فتنة واختلاف، فتنة واختلاف. انظر لهذا الذي نحن نعيش فيه الآن. وعند ابن أبي شيبة: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاثة مرات. قال فذلك: قلت: عن بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. الحديث واضح، يعني لا يحتاج إلى شرح، وده يعني تجميع روايات لأهمية كل ما جاء في جميع الروايات. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي رواية: فتنة عمياء صماء، وعليها دعاة على أبواب النار، وعليها دعاة على أبواب النار. عند البغوي، وعند البغوي وعبد الرزاق: ثم ينشأ دعاة الضلالة. وعند الحاكم: فتن على أبوابها دعاة النار. هذا هو الزمان الذي نحن فيه، أو الزمان ده مثال، يعني كأنه وصف مباشر لحال هذا الزمان. طبعا هذه شرقة العلمانية، لا اقول الذي تنشي الدين جملة وتفصيل لا نظهر ولا مرتدون ولا كفار واضح كفرهم، لكن اتكلم عن انصاف العلمانيين او عن انصاف العلمانيين الذين يقومون بحصر الاسلام في المسجد، يقومون بحصر الاسلام في الشعائر ولا يلتزمون بالشرائع بل يحاربونها، يعني يأخذون الإسلام على أنه صلاة وحج وزكاة وأعمال خير وبر والدين وإحسان في التعامل والكلام ده والصدقات والذبح لله والإحسان بالموالد إنما طب حتى بلاش الموالد خليه على الصحن في المسجد على أهل السنة، لكنه ينفي الشرائع تماما ويقول لا دين في السياسة، وهذه كلمة كفرية واضح كفرها، لأن الله تعالى يقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فلا بد في التوحيد من توحيد الشعائر ومن توحيد الشرائع، يعني توحيد الطاعة والاتباع، يعني توحيد الحاكمية ولا مشاحة في الاصطلاح. يبقى توحيد الشرائع، من المشرع؟ من الحكم؟ الله عز وجل. فأنصاف العلمانيين هكذا يصلون ويصومون ويحجون معه، ومنهم من ينطق الحياه، ومنهم من معه شهاده الدكتوراه، ومنهم من اخذ الماجستير، ومنهم من يبيع دينه بثمن بخس فيظهر على الناس ويتكلم بالايه ويحاول ان يبدو رقيقا وان يبدو لطيفا في عباراته وفي تعبيره وفي خطابه للناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يدعو الناس إلى هذا الكفر، إلى الكفر بشريعة الله أو إلى إهمال شريعة الله أو إلى ازدراء شريعة الله وإلى أنه يؤمن بوجود الله، إذن هو آمن بالله وزيادة الخير خير لو صلى ولو صام بس وقضي الأمر على ذلك، فهذه فتنة عمياء بك ماء صماء، وهي دي العلمانية التي اجتاح بها العلمانيون الكافرون حقا، ولكنهم ينافقون فيقولون بأننا مسلمون ويحاولون لبرء الناس لأنهم يصلون في ليلة القدر أو في العيد أو في الموالد وما شابه، فيعني يستغلون هؤلاء الأنصاف من العلمانيين لأنهم يصلون ويصلون حجون مع الناس ويتكلمون في الدين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما وصفهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالرسول يقول عنهم دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى التملص والتفلت من الشريعة، إلى نسيان حكاية الشريعة دي والحكم كل المحاكم والمحكمة فقط لغيره وكل النيابة والقضاء وانتهى الأمر على كده، ما في حكم الرسول عليه السلام في الوحي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أين هذه الأمور؟ فديئة. هل هذا هو الزمان ولا لا؟ شو ده الزمان الذي نعيش فيه؟ هو ده الذي أخبر عنه وطلع السلام؟ ده أنا بدي مثال بس، ده غير الصوفية والقبورية غير داخل غير التكفير والهجرة، يعني برضه الجماعة تدعو إلى الشر في كسر المسلمين، ما الذي تبقى إذا من يجتمع المسلمون ويذبح المسلمون إلى الأبد؟ كلها جماعة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. تحذير آخر وأخرى فتنة عمياء صماء وعليها دعاة على أبواب النار، هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. ثم قلت وفتن على أبوابها دعاة النار، قلت يا رسول الله تمسكهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من أقوامنا، من بلادنا، من ديننا، يتكلمون بألسنتنا بالقرآن والسنة بهذا الدين وبألسنتنا، يعني في الزراعة والصناعة والتجارة، يعني ألسنتنا يتكلمون بهذا الدين ويتكلمون بالنصوص مثلا، هم جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، فما تأمرني، هذا السؤال هنا بقى، إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، خلاص أين هي جماعة المسلمين وأين هو إمامهم حتى نلزمه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الكل يجمع على أنهم أنا غير موجود، والفتن بلغت علينا السماء ونحن في زمن غربة للدين وغياب للشريعة، فأين هو إذن؟ أين هي جماعة المسلمين المنعقدة لا إمام ويلزمنا أن نبايعه وفي رقبتنا بيعة، أين هو الآن وغير موجود؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدرك لذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. في رواية عند عبد الرزاق فإن كان لله يومئذ خليفة جلد ظهرك كأن الوادي تشرح لي واخذ ما لك فالزامه، يعني مع ما فعل مش هو امام في بيعة انتهى الامر خلاص. وان ظلمك واخذ مالك وجلد ظهرك فالزامه، لان الاصل الثالث هو توحيد كلمة مسلمين وتجميع الصف، ده هو الاصل الثالث بعد التوحيد والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، هو ده الاصل الثالث. طب نعمل ايه؟ ولك حتى لو اخذ مالك وظلمك وضربك وجلد ظهرك وفعل وسجنك و فلا انه على الاصول، وانه يحكم بما انزل الله، وانه يجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية تانية عند ابي داود فاطعه، يعني فالزمه رواية تانية فاطعه وإلا فمت وانت عاض على جذن شجرة. رواية عند ابن ابي شيبة فان تمت يا حذيفة وانت عاض على جذن خير من ان تتبع احدا منهم او من ان تتبع احدا منهم. انظر الى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يعنيه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام؟ لما قال له في الفقرة الاولى تلزم جماعة المسلمين وامامهم، كوني ألزم جماعة المسلمين وإمامهم في أزمنة الفتن وفي في هذا الوصف الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، كوني ألزم ذلك ده معناه إيه؟ ده معناه أني أفارق أهل البدع، أفارق أهل الفرق المتعاد بالنار، أفارق المعتزلة، أفارق المرجئة، أفارق كذا، أفارق الخارجين على الحكام الذين تمت لهم البيعة على تحكيم شرع الله وعلى حكم ما انزل الله. خلاص هو ده، يبقى هذا امر رسول عليه الصلاه والسلام. يبقى دل هذا النص بمفهومه، اقول لك تلزم اذا تعتزل العكس، والعكس من الفرق المتوحده منا. هذا كلام واضح جدا من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. فانظر ثم يقول فاعتزل المره الثانيه، ده لو ملوش بقى امام، قال فاعتزل، لا هم جماعه ولا امام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. ما هي هذه الفرق المذكورة؟ هل تتصور انها الفرق المتعادة بالنار وتظل الجماعات القائمة الان بعيدة عن هذا النص؟ طبعا في شبهات كثيرة جدا وتحتاج الى 20 خطبة بقى لبيان الامر ده، لكن الجمعة يعني لا تناسب هذا التفصيل، ولكن يحاول ان اذكر الامر اجمالا مع ادلة قوية باذن الله، وعلى ضوئها تستضيء وتختار لنفسك. والكتاب موجود الجمع والجماعات وشرعية الجمع بالدكتور صلاح الثوري، وانظر الى الامرين وسنأتي بامثلة ان شاء الله من الحوار في الكتب بين الاتجاهين حتى تختار لنفسك، والله المستعان. فلو شخص يقول فاعتزل تلك الفرق، هل قوله هنا فاعتزل تلك الفرق يعني الفرق المتعاده بالنار؟ طب ما هو لما قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم دل ذلك بمفهومه على اي شيء؟ على اعتزال هذه الفرق. فكيف يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الكلام ونفس الكلام في حاله ثانيه خالص؟ الاولى لهم جماعه وامام، ضربك سجنك اعتقلك بس، فمن يحكم ما انزل الله خلف الصليب. انما لا، ده لهم جماعه وقالوا لهم يا رسول الله نعمل ايه؟ فاعتزل. يبقى هو ده الكلام هو الاول، مش ممكن ابدا الانسان يتصور هذا استحاله. ولذلك انا هو ده مش راجح، ده يقين عندي بفضل الله عز وجل وعند الشيخ محمد عبد الرسول وعند العلماء اللي راجعوا هذه الرساله. لماذا؟ نواضح تماما. الحاله الاولى في جماعه وامام، خلاص الزم جماعه السنه وامامهم ولو فعل بك ما فعل. طب الحاله الثانيه لا في جماعه ولا في امام، وده باتفاق وفيهم جماعه وامام. كل جماعة بقى كلها كده، احنا جماعة الامام انت. طب ده شروط، انت يجب ان اعتزلك في هذا التحزب والتعصب. انت تعالى الجماعة ماشي نعظم لك، لما تحزب وتجمع وانت الجماعة ده هو ده، هذا هو الشر، هذا هو معترة النزال. اذا فاعتزل تلك الفرق كلها يبقى دي امر جديد ونهي جديد، ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. فلا اله الا الله. يبقى اذا تحت يبقى هي هذه الفرق، يبقى هذه هي الجماعات الموجودة الان. هل تسمى دي الجماعات فرق؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وافهم. هذا التفرق على سبيل الزجر والانتهاء عما هم فيه، ليس تفرقا بالمعنى للصلاح الاول انهم متوعدون بالنار، لا. والا لو قلت ان هذه الفرق متوعده بالنار والرسول قلت يا مشايخ الكلم، فكيف يكرر الكلام بغير حرف بغير اضافه جديد؟ يكون تحصيل حاصل، والحال قد اختلف جماعه وامام، وبعدين ما فيش جماعه وامام، فما فيش حال. يبقى الفرق دي ايه؟ يبقى على وجه الزجر والتوبيخ لمن فرقوا كلمه الامه وتحزبوا وتعصبوا حول شيخ بعينه او حول امير بعينه وهكذا. إذا فاعتزل تلك الفرقة كلها، يبقى هي هذه الجماعات الموجودة حاليا في الجزئية التي بها تعصبوا وتحزبوا وفرقوا بها الجماعة الأم وجماعة المسلمين العامة التي تضم جميع المسلمين، وأنتم أعرف بهذا في هذا الواقع البئيس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعند أبي داود فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت، وعند الحاكم تموت عظم بجذل شجرة، وعند ابن ابي شيبة فإن لم تكن خليفة فالهرب حتى يأتيك الموت وانت عظم على الشجرة. كلها نفس المعاني. وفي رواية احمد طب يعلمون لك الهرب او كلام المعاني ده كلها يبقى معناه ايه؟ تدخل ضرب الغار؟ لا. وفي رواية احمد من طريقي شبيع عن حذيفة فان رأيت يومئذ خليفة الله في الارض او خليفة الله في الارض فالزمه وانها كجسمك واخذ مالك فان لم تره فهرب في الارض ولا ان تموت وانت عرض على جذل شجرة. وفي رواية عبد الرزاق قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار الى اخر الحديث. يعني هذا كلام عظيم في حديث حذيفة، والمقام هنا يعني لا يمكن ان نصيل فيه لان المقام لا يناسب في خطبة الجمعة، لا يناسب الاطالة والتفصيل، ولكن عليك بالرجوع الى هذا الكتاب ان اردت التفصيل. وانظر الى هذا الانصاف بفضل الله عز وجل. هذا يقول بالرأي الاخر عمالقة ايضا وعباقرة من عباقرة العصر نشهد لهم بالعلم والعمل والتفاني في نصر دين الله عز وجل وبالاخلاص والتوحيد ولا نزكي على الله احدا، دكتور بكر ابو زيد او صلاح الصوت او غيرهما. ولكن انظر الى هذا الرأي الاخر وهذه الادلة التي، فاذا نظرت بتأني وتلخص الى الرأيين ووجدت الادلة لا ترجح عندك باذن الله عز وجل ما ترجح لدينا هنا. فاذا اردنا ان نجمع الامة وجدنا العائق الاول انا عن نفسي في حياتي، لم اكن اعلم هذه الامور ولا حقيقة هذه الامور ولا ما يعني ما هذه الخلافات وما التعصب. ارى رجلا لا لحية اقول بس هذا الرجل اوى اليه ويأوي اليه وهو يساندني ويعاضدني ويقويني ويكون رزقا لي ان يصدقني امام الناس، وانا اتكلم في مسألة عن المساجد والمقابر وعن خطرها واشرف رسالة الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة للناس، فاذا في ابو فاجع بي افاجئ باصحاب لحن كثيره جدا واحد يتريع ما راكش القضيه بالقضيه دي انا لله وانا اليه راجعون. كم من يوم موجود ضل في هذه القضيه في العالم في مصر حتى بلاش العالم الاسلامي لا حول ولا قوه الا بالله، واخر يقول انت بتتجه الى ايه؟ انت كويسين بتكفير ولا ايه؟ فرقه ثانيه اصحاب لحن وحفاظ قران ده كان عانيت بسبب الالتفاف التعصب حول فكره او حول شيخ بعينه دون الاستماع من الاخرين. يعني طول ما منعنا من تجميع الناس ومن توحيد صف الامه وتوحيد الكلمه في مواجهه الفكر العمياء الزقناء، في مواجهه امريكا وغير امريكا، في مواجهه العلمانيه كل يوم تزداد مساحه، والعمل السبب كل يوم يتناقص وينحسر. ابناؤنا اصبحوا يتفلتون منا الا ما رحم الله عز وجل. لماذا؟ الهجمة العلمانية اجتياح علماني شديد. ما العمل الا ان يضع بعضنا ايديهم في ايدي بعض. فما الحل اذا؟ العائق الاول الذي وجدته في حياتي هي هذه الجماعات لانهم يتعصبون. لو اني انضممت اليهم الى جماعتهم عندما يقول الله يعلم ما في قلبي ويعلم اني صادق فيما وجدت فيما عاينت، لو اني انضممت اليهم لكانوا احسن شيء معي ولكانوا احسن معاملة معي، واقول ما اقول بس اكون تابعا لهم. لا حول ولا قوة الا بالله. هل هذا دين يرضي ربنا عز وجل؟ فنحن نقول الكلام بانصاف ولله الحمد والمنة. مثلا لو اخذت مدرسة الاردن، هؤلاء الطلبة الموجودون حاليا والحاولين ان ينتفشوا ان ينتفخوا كثيرا، فهجدنا ما ينفت ان حدث ولا حرج. علي حسن مثلا او سليم الهلالي هم اهل علم في امور واهل ذكر في امور، لكن لما والشيخ شكر ايضا واهل فقه واهل علم في امور، انما لما تأتي الى مصنفات في هذه القضية ترى العجب، ترى بهتانا عجيبا جدا والله، يجعلون هذه الجماعات فرقا نارية الا ما كان معهم وما تبعهم، وعندهم مصنفات في هذا. لا 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 لا، هذه الجماعات اصولها كاصول اهل السنة والجماعة. نحن نقول بوجوب اعتزالهم، ليس اعتزالا مطلقا وانما اعتزال في التفرغ والتعصب. ما بيسمعنيش ليه؟ انا اسمع منك. ودائما ندعو اي انسان معه خلاف او معه رأي ويريد ان يناظر الى هذا المنبر الى هذا المكان ليقول ما يريد، ونشترط عليه ان يجلس ليسمع الرد امام الناس. هو ده، هذه الطريقة. لو كان حقا اتبعناه، لو كنا على حق اتبعناه خلاص، يبقى ده المسألة دي خير. في الحالة دي مش هنقول الجماعات دي غلط ولا اي حاجة، انما ان احنا نبالغ بقى كمدرسة الاردن ويقولون هذه الجماعات بالكم هي جماعات نارية، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا يكون. وانما كلهم يريدون ان ينصروا الاسلام، والظروف صعبة جدا على الناس، وظروف نشأ فيها هذه الجماعات ظروف صعبة. فنحن معهم تمام، ولكن الا في هذه التي اقول من اجلها يجب اعتزالهم، يحرم الدخول معهم بسبب هذا التعصب والتحزب الذي عاينته انا وغيري. حقيقة تعصب وتحزب رهيب. اذا كنت مع هؤلاء فلا يسمح لك الاخرون ان يسمعوا منك، او ان تأتي الى مساجدهم ولو قلت قال الله قال رسوله قال الصحابة، يخافون. اي جماعة لو كانت على حق، ولو كنت انت بزعمك انها على حق وانه يجوز الانتماء لهذه الجماعات، اقول لهم لماذا يرفضون ان يأتي الى جماهيرهم دعاة اخرون من هؤلاء الدعاة الذين لم ينتسبوا الى اي جماعة من الجماعات؟ لماذا يحرصون على ابعادهم عن جماهيرهم؟ هذا اكبر دليل على انهم احزاب ومتعصبون لفكرة او لبيعة وما الى ذلك. الرجل يقول كذا، عندهم دليل كذا، طب رد عليه ايه؟ ولا هو الحق؟ الله، طب نراجع انفسنا في هذا. هو ده الطريق، هو ده الاسلوب، هذا هو اسلوب تجميع المسلمين. والمثال الحي جدا الدعاة اللي هم يعني من غير جماعة وتعرفونهم، وبفضل الله الجماهير تلتف حولهم بفضل الله عز وجل، وكلهم اخوة، كلهم متحابون، يعني الظروف صعبة عليهم جميعا، فلا يجنون الوقت ولا يجنون الوسيلة ولا يجنون ظروف صعبة. لا تعني واثق علينا ان يلتقي باخواني كثيرا، وهذا تقصير، لكن الظروف صعبة. ولا تعني يجمع بين ذلك وبين ان يرعى ابناءه ونساءه واهله الدنيا ودينا، وان يرعى الدعوة ان يعد لها وان يجهز لها، لانه اتسع الخرق على الراقع فلا حول ولا قوة الا بالله، او اتسع الخرق على الراقع. فماذا نقول؟ فهذا هو الذي ترجح لدينا والحمد لله رب العالمين. لكن سنأتي ان شاء الله باذن الله ببعض الحوارات والنقاشات من خلال هؤلاء العباقرة الذين ذهبوا الى مش مضادة ما نحن فيه، لا، يعني قالوا يعني ينبغي او يواح او سوغوا الانضمام لهذه الجماعات بنظرة بعيدة او بنظرة كلها امل، كأنهم دون مسح الدموع، لان المسألة صعبة جدا على الامة. العلمانية تجتاح المسلمين، والكفار يجتاحون المسلمين، ودليل صارخ جدا روسيا بإلفت هذا يقومون بمسح أرض الشيشان بمباركة كل دول الكفر. كانوا في يوم من الأيام يحاربون هذه الدولة لما كانت شيوعية، كانوا يقفون مع إندونيسيا، هم من اللي أسس جيش إندونيسيا وقوة إندونيسيا والعتاد والطائرات، هم امريكا والدول النصرانية هذه. لماذا؟ ضد الشيوعية، لان الشيوعية كانت تريد ان تصل الى اي شيء، تريد ان تصل الى تيمور وغير تيمور وهذه البلاد. فكذلك روسيا لما كانت شيوعية وقف ضدها وساعد المسلمين ضدها، فلما عادت روسيا الى الأرثوذكسية وتركت الشيوعية، ولو في ظاهر الامر ولو ادعاء ولو في السماح للكنائس وما الى ذلك، فلما عادت كذلك وجدنا البنوك الطامسة كأمريكا معها في نظام الشيشان مع إظهار بعض الكلمات وبعض التصريحات لزوم الكيد والمكر لخداع المسلمين. الله، هؤلاء يتحدون ويتعاضدون ويقوي بعضهم بعضا للقضاء على الإسلام والمسلمين. أما نحن فما أحوجنا إلى أن نلزم اجتماع الكلمة وتوحيد الصف. ما هو الطريق؟ لن يأذن الله بذلك طالما أن هذا العائق موجود، لأن هذا عائق. وإن غفر الله للجماعات لأنهم يريدون نصرة الإسلام ويريدون إعادة الخلافة ويريدون إقامة الدين ويبيعون، وهو بحق، ويبيعون أموالهم ووقتهم وأبناءهم ورقابهم لله عز وجل، وهم صادقون في الجملة في ذلك بإذن الله، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن يعني مفيش ذنب. طيب ماشي، تعذر بشعر ماشي، بس مفيش نص، مفيش هتتضرب على طول كده من عجل، هتتضرب كده، مفيش نص وتمكين. النص والتمكين شرطة أن يكون على منهج النبوة. ما يجيش النصر إلا على هذا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ودفع الله عن الذين آمنوا بحسب اتباعهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا الوعد من الله عز وجل بحسب التزامنا بمنهج رسول الله وبحسب تحاكمنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا هو الأمر، هذا هو الذي نريد ان نقوله. لا نشرح فيه جماعات ولا شيء، انما التحزب هو الذي يمنع ان تسمح جماعه كذا. طبعا التسميه قد هتخلص المعاني امام الناس، انما ستوقعنا في امور وفي تفرق اخر نحن يعني في غنى عنه. لكن عليك ان تبذل معي الجهد لكي تفهم. لو ذهبنا الى جماعه وتكلمنا عندهم لوجدتهم ينصرفون عني، مع اني مشتهر بالتوحيد. وانا بديلك مثال على نفسي، وانا بتكلم في فيه في قضايا خلافية، تكلم في توحيد الله عز وجل او في الاسماء الحسنى، اعطاني ظهره وانصره لناس، وانا اعقد عليكم شيون ولا اعقد فلوس، انما انا بتكلم في رب العالمين الاسماء الحسنى بطريقة من الله بها علي، بالبحث الطويل العميق في كتب علماء المسلمين وخصوصا العلاقين الكبيرين ابن تيمية وابن القيم، نبحث عن ذلك ورد الادلة النبوية والشرعية. ولماذا تنصرف؟ لماذا يتسمح هذا الكلام عندك؟ لا، بعضهم اما ان يتهكم علينا والبعض الاخر اما ان ينصرف، وبعد ثم لا يدخلوننا عندهم. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه السبب؟ ما السبب؟ انا رجل توحيد وبتكلم عن التوحيد بدلا عن اسماء الله عز وجل، لانه ما من شيء الا هو اثر تابع لاسماء الله او حكم متراكم على اسماء الله او مقتضى من مقتضيات اسماء الله تعالى وصفاته. فعندما اتكلم في ذلك تبعد عني لتدين ظهرك ليه؟ لماذا؟ ما السبب؟ العائق من النصر والتمكين الا وهو هذه الجماعات بواقعها بتحزبها بتعصبها حول ما وصلت اليه للاجتماع والبيعه عند امير بعينه، عند شيخ بعينه، عند افكار متوارثه بعينها. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا هو مختصر حديث حديث، لكن طبعا في تعليقات كثيره جدا، يعني دي شبهات للقوم عندما والجمعه لا يعني لا تناسب ذلك ولا تتسع لمثل هذا الامر. شبهات القوم شبهات طويله جدا، ولكن باذن الله قد ياذن الله عز وجل في الجمعه المقبله لكي نورد بعضا منها والحوار يبقى ازاي. ومن بعض لانهم يستدلون بابن تيميه، خلي بالك الطرفان يستدلون بابن تيميه، طب يبقى الحل ايه؟ ابن تيميه ان شاء الله بعيد عن التناقض، شبه اجماع بعيد عن التناقض، كذا تناقض هذا العملاق وليس معصوما. لكن في هذه القضيه واضح جدا واكثر فيها الكلام، وله كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. طب يعني الفريق ده يستدل ابن تيميه والفريق الاخر يستدل، طب اذا ناتي بشيء من هذا الحوار حتى تعلم الخطا جاي فين، عشان تعرف الغلطه جت منين. انما السبب بما نقول هو المواقع لهذه الجماعات المعاصر الذي ذاق من ولادتها، هو الذي حاول ان ينصر الدين في جزئيه او في مساله فقاموا عليه. لماذا؟ لانهم متميزون عليه. متميزون عليه ليه؟ مسلم جاي من المريخ، هو جاي من زحل، لانهم اتباع الجماعه الفلانيه، اعطوا بيعه للشيخ الفلاني، عندهم اصول كذا، اجتهدوا لا حول ولا قوه الا بالله، فجعلوا اصول شيوخهم اصولا تحزبوا عليها وتعصبوا حولها. فهذا هو الامر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، اول كلام يقال في مواجهة هذا الرأي القائل بوجود اعتدال هذه الجماعات فيما تعصبت وتحزبت وفرقت بكلمة الأمة، أول ما يقابل يعني بس بالمناقشة في هذه الأحاديث والنصوص أو بالاستدلال بقول شيخ الإسلام أو بإمام الحرمين الدويني وغير ذلك، لا يقول يعني عمل جماعة ترفض العمل الجماعي، لأنه لو قال ما في عمل جماعي بأخطأ خطأ شنيعا وغلط غلطا فظيعا، لأن العمل الجماعي واجب، وكيف يقام الدين بغير عمل جماعي؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وتعاونوا على البر والتقوى، ده مش جماعي، ده أمره ونصوص يعني أكثر أن تنكر يد الله على الجماعة. طب يعني ماذا تريد؟ عمل الجماعة ده واجب ولا يتناقش فيه اثنان ولا ينتفع فيه عن ذات، العمل الجماعي واجب فهذا لا يتكلم فيه، ولكن له شروطا واصولا لا بد من رعايتها، وهذا هو الامر وهذا هو الخطر. فلما تيجي تتكلم طب احنا مش شغالش عمل جماعي، لما تعاون مع اي جماعه في الكره الارضيه، اي جماعه تنصر الاسلام على الاصول اللي احنا عليها نتعاون معها على طول، لما نعتزلها في الشر والدخل ده والشر المستطير ده، فلما امر فقم باعتزالها يعني بين الشرط لانها ايه فرقت جماعه حتى ما بقاش للمسلمين جماعه، وكل واحد يقول انا الجماعه وانا الجماعه وانا الصراط المستقيم، والكل يزعم ذلك انه على الكتاب والسنه. ما الضابط؟ لا بيقول له تعالى بقى بفهم سلف الامه، يقول لك انا على الكتاب والسنه فهم سلف الامه، اقول له تعالى حديث من سلف الامه فين السلف، ونقعد بقى ونتدارس. ده لو كان هذا الامر حقا، لو كانت هذه المزاعم حقا فعلا كما يقولون. فما هي اصول وضوابط وشروط العمل الجماعي؟ ما هو واجب، كلنا لابد ان نعمل عمل جماعيه لابد. فما هي اصوله؟ له اصول وضوابط كثيره، منها ان يكون على منهاج النبوه، على ما كان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، وعلى ما كان عليه السلف كما نقول بفهم سلف الامه، هو ده اول شرط اول ضابط واول اصل العمل الجماعي. اثنين، مع خاص ان يكون مع خاصه تجردت من اثاث هذا الزمن، اللي التعصب والحزبية والبيعة لأمير وما إلى ذلك، مع خاصة تجردت من والاختلاف والتفرق، يبقى أن يكون مع خاصة تجردت من أساس أهل هذا الزمان اللي هم اتصفوا بإيه؟ شح مطاع، هوى متبع، دنيا مؤثرة، إعجاب كل جيران برأيه كما بيناه في الدرس الماضي، والتي من شأنها أن تعوق العمل إلى تجميع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم. يبقى لابد هذه ابتداء هذا الشرط عمل جماعي، اللي هيعمل معي ما يكونش عنده هوى مبتلع او شح مطاع وحضرة الانفس الشح، لابد ان يكون جاهزا دائما لقبول الحق من اي انسان طالما قام عليه الدليل، ده اصول عمل جماعي، وان يكون قابلا ان يغير ما عليه فورا اذا اتضح له الدليل. فماذا عمل الصحابة؟ وعمل الصحابة يعمل الصحابية 10 سنين حتى يسمع الحديث عن رسول الله انه بخلاف ما عليه فيتوب الله ويرجع فورا، هو ده المنهج، ده من شروط العمل الجماعي، لان العمل الجماعي لننصر به الله ورسوله، فزاد العمل الجماعي لتفريق الدين وللتعصب حول ما يخالف دين الله ورسوله. تيجي ازاي بقى؟ يبقى العمل الجماعي على منهاج النبوه، ثانيا يكون مع خاصه تجردت من هذه الامور، والا هيتعبني مش عارف اشتغل، هيبقى معوق، سيصير معوقا فعلا لانه يتعصب اصل جماعات او الافكار، فان خالف لها وقف، وقد يكون مجالبا وعنيدا الخصومة وعنيدا الجدال، فيجادل ولا يظهر انه يتبع جماعة كذا، لك يا شيخ اصل موضوع كذا، اصل هو ايه اصلا مندس من جماعة كذا او من فرقة كذا، فلا حول ولا قوة الا بالله. لا، ده شروط العمل الجماعي لكي يصح ولكي ينجح ان يكون مع خاصة، فعليك بخاصتك كما شرحنا في حديث عبد الله بن عمرو العاص في الدرس الماضي، ايه خاصة العلماء المجتهدون من الامه واتباعهم من طلبة العلم والعلماء ومن ايضا العوام الذين يتجهون دائما الى هؤلاء الطلبة والى هؤلاء العلماء، هم دول خاصة اللي ما فيش شح مطاع ولا هوى متبع ولا دنيا مأثرة ولا اعجاب كل ذي رأي برأيه. فسبحان الله العظيم، طبعا يعني ثلاثة، ثالثا ألا يكون على أصول، يعني هذا العمل الجماعي ألا يكون على أصول أو أفكار أو مبادئ أو رأي أو اجتهاد أو عمل يفارقون به جماعة المسلمين ويخالفون به ثوابهم الأعظم من أهل الحل والعقد. يعني لا يقدمون على شيء قبل عرضه على أهل الحل والعقد والتأكد من اجتماعهم أو اتفاق جمهورهم عليه. وكأنه تعمل جماعة، طب واحد اللي مات انشئ جماعة كده اسمها غير جماعة الصفة المستقيم او جماعة التأليف وتعود الصفة اسمها الكلمة كويس بين جماعة خلاص زودنا الامة مصيبة، لان الجماعة من حيقتنع؟ والله لو وافق اهل الحل والعقد او جمهورهم علماء المجتهدين الموجودين في العصر لو وافقوا، مش واحد او اثنين، لو وافقوا على ذلك ماشي خلاص يبقى ده فعلا في صالح المسلمين ويكون عمل مؤثرا. فده شرط، ده شرط العمل الجماعي اللي يكون وافق عليه جمهور اهل الحل والعقد والصدر الاعظم في الزمان وهم معروفون. هل ينكر احد علم الشيخ ابن عثيمين حفظه الله مثلا؟ هل ينكر احد علم اخلاص بكر ابي زيد وهكذا او اللجنه الدائمه او هنا في مصر دون ذكر اسماء كثير جدا؟ لا يستطيع احد ان ينكر ان هؤلاء من المشاهير ومن المعروفين. فلا اقر لك بهذه الجماعه كان هم اولى بها، فلا اله الا الله. يبقى ما تقدمش، يعني لا يقدمون على شيء قبل عرضه على اهل الحل والعقد والتاكد من اجتماع او اتفاق جمهور عليه. رابعا، الاجتماع يكون على انهم مجموعه عامله لدين الله. خلي بالك بقى مجموعه، يبقى بدل من جماعه كذا والتعصب والتحزب والغم الموجود ده، لا كانها ايه؟ مجموعه من الافراد عامله لدين الله تحت جماعة المسلمين العامة وليس هم وحدهم جماعة المسلمين، وإنما هم مجموعة من جماعة المسلمين، فهم عاملون تحت جماعة المسلمين. بيشتغل النهارده في الحي ده، بكره في الحي الثاني، بكره هنا، يعملون مع فلان، غدا يعملون مع فلان آخر، وهكذا، لأن الهدف هو جماعة المسلمين. ولذلك فهم لا ينكرون على الخارج عنهم، لأن الخارج عنهم مجموعة أخرى تعمل لدين الله. كيف انشر عليه؟ لان مجموعه متخصص هذا المكان، مجموعه تانية المكان الاخر، مجموعه بلد ثاني، كلهم مجموعه واحده، كله جماعه المسلمين. انما اتخذ شعار بقى وتسميه واوالي واوعابي على ذلك وانشر من نصر هذا الشعار والتف حوله واخذ من خذله، فهو ده هذا الذي يجب اعتزاله ويحرم الدخول فيه. خامسا، يعني طبعا هذا الكلام مهم جدا، الاجتماع يكون على انهم مجموعة عاملة لدين الله تحت جماعة المسلمين العامة وليس هم وحدهم جماعة المسلمين، ولذلك فهم لا يمكنون على الخارج عنه. خامسا، الا يجعلوا لافراد المجموعة اللي هم منضوين تحتها او تحت لوائها تميزا عن غيرهم ممن ليس في هذا العمل. يقولك نحن جماعة كذا، هم دول يا ابني سلم عليكم، السلام عليكم، يقابل واحد اخر لا يسلم عليه، وان سلم الاخر لانه ملتحي يسلم على ملتحي. فانا القى هذا كثيرا، فانه يعني ان سلم عليه سرا خشيه الوقوع في الاثم ويرد عليه بظلال الشجر او مهمله ويتجاهله. انا طبعا كثير من الناس يعرفونني لانه اقف على المنبر امامي اعدائي بفضل الله، فيعني عادي. اما انا فنظر النسيان والمرض والتوهه، فكثير جدا من الذين لا اعرفهم، ولكن اذا لقيت المسلم سلمت عليه هذا الامر الرسول عليه الصلاه والسلام، فاجد انا اسمعه وكانه لم يسمع شيئا. لا حول ولا قوه الا بالله. لماذا؟ اخذ هذا هو رجل متميز، هو جماعه كذا، لما اجتمع جماعته انا مبتدع، هو ده الشاب، دي المصيبه. انت عايز مصيبه تقول لي يجوز يجوز ازاي؟ حتى ان ذلك قاعد بعيد ومش ولا تعرف حقيقه ما نحن عليه. انما انا طبعا احمل كلامهم على احلى نوع اساتذتنا وعلماؤنا وعمالقتنا، ونحن والله الله يعلم مني اني اقل من القزم بالنسبه لهؤلاء، لكن الحق هو الاعلى دائما، هو الحق، هو الدين الحق، نبغي الحق دائما ما احيانا الله عز وجل. يبقى الا يجعلوا لافراد المجموعه تميزا عن غيرهم ممن ليس في هذا العمل، بحيث لا يكون للحليف منزله اعلى من غير الحليف، منزله اعلى من غير الحليف محبة وولاء ونصرة. انك اللي معاه ده اقف معاه وصحبه، انما الثاني ده بيته وقع وانا مالي، ده سبع جماعة فلانسين وانا مالي، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب، ثالثا، ألا تعصبوا لشيخهم أو لجماعتهم أو لأعمالهم. هو ده شرط العمل جماعي. تعصب إزاي؟ ده العمل جماعي من هذه النبوة كما قلت أول شرط وأول ضابط. إذا لما يأتي شيخي أو القائد بتاعي يعمل عملا يخالف به الدين أو الشيطان الذي فعلته ده بالعكس. ده من أي شيخ ولا قائد ولا عالم ولا قائد على مجموعة إلا أن يعرف هذا. ده أصل الرسول عليه السنة الجماعة. قلت تتبعني فيما أنا حق وتنصحني فيما أنا عليه من باطل وترافعني إن كنت على باطل فلا ترافعني. وده أصل أهل السنة بالكامل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن. فلا تعصب ألا تعصبوا للشيخين أو لجماعاتهم أو لأعمالهم. بل لا يبالون أن يعمل المسلم مع أي جماعة من الجماعات الراشدة. فهو ده العمل الجماعي. بعمل هنا مع الجماعة الإسلامية هذا أعمل مع الجماعة الإسلامية هذا لله وهذا لله. لما تعصب ليه؟ على مبدأ الرأي. جبت الرأي ده منين؟ يقول لك أصول العالم. العالم ده هل وافق عليه أهل الحل والعقل؟ هل وافق عليه السواد الأعظم؟ وافقت عليه الأمة؟ لا يبقى أنا هفرق الأمة. أنا بشتغل لكل الأمة بالحق. فلا يتعصبوا لشيخهم او لجماعتهم او لاعمالهم. بل لا يبالون ان يعمل المسلم مع اي جماعة من الجماعات الراشدة ويسمع من الاخرين. ده شرط. والله لو ان اصحاب هذه الجماعات سمعوا من الاخرين وسمعوا من الدعاة المخلصين وهم يعرفونهم انهم لا يريدون جزاء ولا شكورا من الناس ولا يتعصبون. وهذا الاخر الناس لهم. انا مش هطالب الجماعة دي تسمع الجماعة الثانية الان. لا كمرحلة اولى طب اسمع من اللي مش جماعات من الشيخ اللي هم مش منتمين الى احد وعند دائما يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة ويحقق المسائل التحقيق. طب اسمع من هؤلاء. لو سمح لنفسي بالسماح من هؤلاء اذا تذوب هذه الحواجز وتذوب هذه العراقيل والعوائق والمعوقات تذوب باذن الله وتزال بفضل الله عز وجل. لما كل واحد أزرع نفسه كما بينت ولا داعي للإعادة والإطالة. بل لا يبالون أن يعمل مسلم مع أي جماعة من جماعات الراشدة ويسمع من الآخرين بغية الوصول للحق. لازم يبقى هو كده. ولا ينكر ما معهم من الحق والعمل المشروع. يا أخي النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما وجد معاذا يسجد له لو معاذ بن جبل رضي الله عنه يسجد له قال ما هذا يا معاذ. لم يكسره ولا على طول كده من سريع. لا ما هذا يا معاذ يعني كيف فعلت هذا يا معاذ. فشرح له لماذا فعل هذا. فإنما هو سجود تحية وليس سجود عبادة. سجود تحية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالتحية والتعظيم من أي مخلوق آخر. إذا كان أهل الشام قد عظموا بطارقتهم فسجدوا لهم سجود تحية فقال يا صلى أنت أولى بذلك. فنفخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا السجود. لكنت أميرا أحدا بالسجود لغير الله سجود تحية أنت لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني صلى الله عليه وسلم يسمع من معاذ لما فعل كذا تفعلت ذلك ما دليلك ما حجتك. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام يستوضح الأمر. فكذلك إذا جلسنا عن الزمان نستوضح الأمر. يا إخوتاه أنتم على كذا طب لماذا فعلتم كذا طب الدليل يخالفكم. والكلام ده كله النصيحة والنصيحة على الملأ فضيحة. مشاكل التحدي انتم على ضلال. طبعا النصيحة بلاها ضوابط ولها شروط. فالله المستعان. ويسمع من الاخرين بغض الوصول الحق ولا ينكر ما معهم من الحق والعمل المشروع. بل يتبعون المحسن في احسانه وينصحون المسيء في اساءته ولا يفرق المسلمين ولا يتميزوا عن جماعة المسلمين باسم او شعار للحصر النهاردة الا ان يكون على سبيل التناسق والتعاون والتآلف والتعاضد. زي مثلا جماعة تحفيظ القرآن مهمة جدا. هل تنتشر جماعة تحفيظ القرآن في الكرة الارضية كل حضرة في هذه حالة دي مجموعة تتعاون تحفيظ القرآن ومثلا جماعة تدريس الحديث كويس جدا فهذا حسن تناسق وتعاضد. جماعة مثلا بناء المستشفيات المسلمين او جماعة رعاية نساء المسلمين كل خير. انما بقى التعصب لازم تقنعه هذا لازم. ولا تميزوا عن جماعه المسلمين باسم او شعار الا ان يكون على سبيل التناسق والتعاون والتآلف والتعاضد وما الى ذلك. سابعا ومن اصول وضوابط يعني العمل الجماعي لا يعطى امير العمل اختصاص الخليفه او نائب الخليفه. ما تجيش بقى تعطي البيعه ماذا اقول لك يعني؟ يعني ساضرب لك مثلا بعيد خالص في نيويورك، انظر في بلاد الكافرين او مثلا عينته في نيويورك عاصمة رأس الحرب في بلاد الكفر، يعني هناك ولاية كبيرة جدا من ولايات بلد الكافرة، فيها مساجد كثيرة بفضل الله عز وجل، كثير جدا منها سنة، وهناك للشيعة والابتداع حدث ولا حرج، لكن هناك مسجد مساجد السنة ومسجد مساجد السلفية، وهم فعلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، لكن أخطأوا خطأ بجواز هذه المسألة، مسألة البيعة والإمارة، لأنه في ديار كفر صريحة بادي مش عايزة كلام، فقالوا يعني يبقى دي ديار كفر الأداء لابد من هنا من الأمير، انظر ومن هذا الأمير؟ يدوب طالب علم بسيط جدا في معهد من المعاهد، ومسكين طبعا استقبله لأعظم استقبال، أنا لا أستهنه في دينه، ولكن انظر إلى هذه المسألة أدت إلى أي شيء، أدت إلى شر مستطير هناك، أو الله بسبب هذا الرأي القائل بإعطاء اللي هناك قائد المسجد ده الإمارة والبيعة، هل هذا يجوز؟ ما هو ده مترتب بقى على إيه؟ لا لا مش لن أذكر أسماء، خلينا كده بغير أسماء، فلما حدث ذلك ظل الأمر على السنة، قال الله قال رسوله قال الصحابة 100 100، ومسجد مشهور جدا بل سافرت عليه في أول مرة في مؤتمر كان قد عقدته هذه الجمعية، الجمعية هناك في نيويورك، وهم ناس طيبون ماشي، لكن لما حدثت الفتن والشقاق بين بعضهم البعض لأسباب دنيوية أسباب دينية والإنسان ضعيف، استمسك هذا القائد أخطأ كثيرا بعصبية وكأنه فرعون، وأنا الأمير وأنا لي بيعة، أنا البص هناك لك أنا البص بتاعك، وهكذا تدخلنا طبعا، بص أيوة أمير إيه اسمع الحق، هو الذي أنت هنا فين؟ ده أنت هنا ضايع، أنت كلكم إخوة هنا والحق في كذا وأنت أخطأت في كذا، ومين شرح ابن عبد المقصود؟ بسبب البيعة والإمارة دي هناك نطر كل الكلام ده وقاطعنا، وبقت المسألة إيه؟ تحولت إلى شر بأي سبب؟ أقول من أهل السنة وجماعة في كل شيء، لكن أخطأوا هذا الخطأ، انظر بس شبه العمل جماعة إزاي؟ وأدي لك مثال يعني يدمي القلوب وتدمع له الأعين الدم، والله لو عينت الامر بقى في هذه البلاد ومساجد الشيعه ومساجد وايه ومساجد المنافقين ومساجد المخابرات وكل شغال مساجد اهل السنه اربع مساجد ولا خمس، كمان تجد واحد ومشهور جدا ممكن اقدمها وان تاتي الى غلطه الاماره والبيعه دي، لا اله الا الله، ما يبقى الحق دائما هو الهدف، قال الله قال رسوله قال الصحابه، فإذا لا يعطى الأمير العمل اختصاص الخليفة أو نائب الخليفة من وجوب لزومه ولو كان جائرا أو صاحب بدعة أو هوى، ومن لزوم طاعته خارج دائرة العمل الذي تم الاجتماع من أجله. وعبد الله بن الصلاح كان يؤمر أميرا ويأمر الناس بطاعته، بس في طاعته بعد طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني طاعته في طاعة الله ورسوله، ولا معصية المخلوق في طاعة الخالق، وطاعته في ذلك طاعة مطلقة، وإنما في الإمام فلا، لابد من الرجوع إلى الجماعة الأم، إلى جماعة المسلمين، إلى الخليفة أو من ينوب عنه، فلا إله إلا الله. ثامنا من هذه الشروط الضوابط للعمل الجماعي الحرص على ما عند الغير من الحق، فين ده بقى النهارده في الجماعات؟ فين هو ده؟ الحرص على ما عند الغير من الحق، لأن الدين يلزم الجميع، طبعا لابد هذا الدين يلزم الجميع، بل يعتبر ان كل عمل شرعي جماعي يلزمه ولو كان عند اقصى الناس. يتبقى ان شاء الله في الخطبه المقبله لم استطع ان اختصر الموضوع في خطبتين، خطبه المقبله ان شاء الله نبين ادله وجوب اعتزال هذه الجماعات الحاليه الان فيما تفرقت عليه وتحزبت عليه وتعصبت عليه كما بينا، نبين أدلة ذكرنا منها أشياء كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي كعب الخشني وحديث حذيفة، وبينا منها أمورا، لكن في هذا الكتاب الجماعة جماعات تجد أكثر من 20 دليلا على وجوب هذا الاعتزال. أيها الإخوة الأعزاء، ينبغي أن يحرص المسلم ان يكون على يقين من انه على الحق، وان يبرع لله عز وجل ان يهديه الى الحق، وان يستغفر الله العظيم خصوصا في مواطن الإجابة او رجاء الإجابة زي الأبحار، زبر الصلوات، في السجود وما الى ذلك، او بعض الصدقة لتخرجها والتقرب وابتغوا اليه الوسيلة وجعلوا في سبيله لعلكم تفلحون، حتى لا تغتر بجماعة هنا او هناك، وحتى لا تغتر بشيخ هنا او هناك. واعلم ان في ايام الفتن، اعلم ان كثيرا من الدعاء من الناس في الكرة الارضية في ظل هذه الفتن يدعون الى انفسهم من حيث يظنون انهم يدعون الى الحق، كما يقول في عظة مشابهة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. كثير من الدعاء فعلا قال رسوله قال الصحابة يدعو الى نفسه من حيث يظن انه يدعو الى الحق، والله يظهره وبين حقيقة امرين للناس عندما يعارض بحق قد يذهب وجاهته امام جمهوره، فانما يتعصب ويتصلب حول ما قال وحول رأيه ولا يسمح لهذا الاخر، اذا هو يدعو الى نفسه واشتبه عليه الامر، يقول الحق ويدعو الى الحق ولكنه يدعو الى نفسه، ولو يعلم يكن 100% 50% 10% فلا حول ولا قوة الا بالله. كيف النجاة لك يا اخي الكريم من مثل هذا؟ اذا هنا بقى لابد فاعبده وتوكل عليه، اياك نعبد واياك نستعين. الدعاء الذي ندندن حوله الى الان منذ شرح الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الامر الذي ندندن حوله دائما. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم من اطعام المساكين، فهذه طريقة الصدقة لها مفعول السحر كما يقال، يعني حدث ولا حرج عن تأثير الصدقة في القلوب والله العظيم، وفي قطع المسافات في السفر الى الله عز وجل، وفي زيادة الايمان وتزكية القلوب. مسألة الصدقة لها تأثير عجيب جدا، وفي الشفاء من الامراض، وحدود العسل فيه شفاء، وحبة البركة ماشي في اسباب، لكن من شرطها النية، فيعني مش لازم ابدا ان يبقى الانسان يقطع البركة بشكل وهذا النبي من وجع، او العسل هذا النبي من وجع ليه صدق الله وكذب بطن اخيه. المسألة نية، فين الطب النبوي؟ فين طلب استشفاء من الله عز وجل؟ الشيء لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهذا هو المطلوب دائما، اخراج الصدقه بطلب هدايه الله، اخراج الصدقه بطلب توفيق الله عز وجل، هذا من ابتغاء الوسيله لله حتى يدركك الموت وانت على ذلك، كما امرك الرسول عليه الصلاه والسلام ان تعتزل كل هذه الضلالات. كيف؟ والانسان لا يضمع نفسه ان يكون ابنا لواحد من الاعضاء البريدة في هذه الجماعات، فاجنا فقد قلد اباه، وابوه من طول التقليد اصيب بالران على قدر هذه المسألة. رجل مخلص ومجتهد وعظيم جدا، لكنه قال عليه بعد ان وضح الحق في هذه الجزء في هذه المسألة، فعوقب بموجب السنة الربانية بان غطى الران على الجزء من قلبه في هذه المسألة، ونطلع ابني يقلده. طب يعمل ايه؟ طيب ما هو الحل، ابتغوا اليه الوسيله، الضراعه اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الذي يريد ان اعظ نفسي واياكم به في ازمنه الفتن، في الدعاء لله، الضراعه، الاستعانه بالله، وابتغاء الوسيله ومنها الصدقه. واعظم ما تكون الصدقه بالنسبه لهذا المشروع العظيم بفضل الله عز وجل. والله ثم والله، لقد جاء احد الناس، يعني هو بالتحديد تاجر الجمله الذي ورد الينا هذا العسل النقي جدا بفضل الله عز وجل بهذا الثمن، اللي يعني ثمن البخت كما يقال، يعني باقل بادنى الاسعار، يريد بذلك وجه الله عز وجل. اراد ان يورد للمسجد ايضا تمويلات، بقوليات، ارز، اللي يقدم في مشروع اطعام المساكين، فهذا ان يقدم ذلك بالجمله ليكون ارخص من الاسعار. فلما اطلع وتكتب، فلما اطلع على الاسعار والله العظيم اتصل بي وقال انا اريد ان اخذ من هؤلاء التجار، من تاخذون منهم بهذه الاطعام لكي انتفع بها في تجارتي، لان هذا المسجد رزقه الله برجل يعني ألا أقول متخصص؟ يعني متخرج تقريبا لهذا العصر وحريص جدا على المليم مش على الجنيه في هذا المشروع، وينفق من جيبه، والله تعالى يعلم السر وأخفى. فالله تعالى يوفقه بالصدق والإخلاص، هنا التوفيق حليب الصدق والإخلاص، فنأتي بالأسعار على أقل ما يكون. وكان نتمنى أن نبيع للناس بس طبعا هذا عمل فوق طاقتنا، هذه الأشياء بنفس هذه الأسعار، لأن الإخوة فقراء ومساكين، ولكن لا طاقة لنا والإسكندرة لا تتحمل، وترون خطورة الأحمال عليها. إنما يعني هذا المشروع يقوم بإنفاق مالك على القمة بفضل عدد في شراء الأشياء بأسعار جيدة، أو في توزيعها على الفقراء حقا، على المبتلين حقا، وعلى المسلمين حقا، وعلى المصلين حقا، وعلى الملتزمين حقا. ولا بد لكل عمل من خلل، لأنه لا نستطيع أن نؤدي العمل على المثالية إلا أن يوفقنا الله عز وجل، إلا أن يشاء الله عز وجل. فما الذي يؤخرك أو يبطئ بك عن التصدق لهذا المشروع طعام المساكين؟ ما كنت بحاجة إلى أن أستهلك وقتا في كل جمعة في جمع هذا المال لهؤلاء الناس المساكين، 1200 أسرة. هل في مسجد في مصر بفضل الله، ولا أدعي شيء إنه بفضل الله عز وجل، هل في مسجد في مصر بالكامل يقوم بهذا العمل إطعام 1200 أسرة لحوم وجبنة رومي وجبنة بيضة وعسل أبيض وجميع الأصناف بفضل الله برزق الله؟ لا نمن على بل الله يمن عليه أن هدانا لهذا. طب إذا يعني ركز على هذا المشروع، والله تعالى يهدينا وإياك سواء الصراط. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلونا تقيات نقيات عابدات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعليك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك رحمتك لجميع إخواننا الموحدين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم رحماك باخواننا في الشيشان، رحماك باخواننا في داغستان، رحماك باخواننا في تركستان الشرقية والغربية، في ليبيريا، في جبهة التحرير مورو، في بلاد الفلبين، في بلاد الهند، في البلاد الاسلامية، في الدول العربية، في البلاد الشرقية، في البلاد الغربية، رحماك بجميع الموحدين. اللهم فرج عنا وعنهم، اللهم فرج الكرب عنا وعنهم، اغفر لنا ولهم، مهد لنا السبل لعونهم، افتح لنا الطرق لعونهم ولإمدادهم وللتعاون معهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وانتقم ممن حال بيننا وبين عونهم. اللهم انتقم ممن حال بيننا وبين عونهم، اللهم انتقم ممن حال بيننا وبين عونهم. اللهم رحماك بأهل الشيشان، رحماك بنساء المسلمين في الشيشان، رحماك بأطفال المسلمين في الشيشان. اللهم اظهر لنا آية عجبا في يلتس وأتباعه، اللهم اظهر لنا آية عجبا في روسيا، اللهم أرنا عجائب قدرتك، اللهم أرنا بدائع صنعك وبصرك بهؤلاء المجرمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم كما زلزلت بلاد الأتراك عندما مزق كلب من كلابهم القرآن العظيم وضعه تحت أقدامه وقصفت بهذه القاعدة العسكرية الأرض وأخرجت منها بركانا من النار وسط المياه الصاخبة بجبروتك وقدرتك، نسألك أن تقضي على دول الكفر وعلى رأس حربتهم. اللهم عليك بدول الكفر أجمعين، اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين، اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين، اجعل الدولة للإسلام والموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين والكذابين، وعلى الداعين والمنافقين، وعلى المجرمين والخونة، نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونزرع بك اللهم في نحورهم، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاه، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لتحرير العصا الأسير. الاسير، اذا بتحرير الاقصى الاسير. خلي فرق اليهود بعضها على بعض، خلي فرق اليهود بعضها على بعض، خلي فرق اليهود بعضها على بعض، اذا بتحرير الاقصى الاسير. اللهم اذن بتوحيد كلمه المسلمين واجتماع الشعوب حول رايه الحق يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.